السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب في مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كيف نحفظ القرآن. لنتابع في هذه الحلقات معا مجموعة من القواعد والوصايا من شأنها أن تأخذ بيدي من يريد الفوز بأجر حفظ القرآن إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والحقيقة أن التلاوة إذا أردنا أن ننظر في يعني أنواعها نجد أن كتاب الله عز وجل إذا أطلقنا التلاوة على القرآن فإننا نقصد معنيين. النوع الأول أو المعنى الأول للتلاوة، التلاوة الحكمية، التلاوة التي فيها تصديق بأخبار القرآن، تنفيذ أحكام كتاب الله عز وجل، فعل الأوامر، اجتناب النواهي. الكلمة تلا يعني تبع، فالذي يقرأ القرآن يتلو القرآن، يتبعه ويعمل بما يقرأه، هذه هي التلاوة الحكمية. وهذه لا شك أنها أعظم ما نزل القرآن الكريم لأجله، فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب العزيز لنعمل به، نقرأه ونعمل به وبمقتضاه. وكذلك هناك تلاوة أخرى وهي التلاوة اللفظية، التلاوة اللفظية، قراءة القرآن الكريم. ولا شك أن التلاوة الحكمية هي الأساس وهي المطلب الأسمى الذي يطلبه المسلم، إلا أننا نبين أن التلاوة اللفظية أيضا مطلب من المطالب التي رتب الشرع عليها فضائل كثيرة، سواء كان في القرآن العظيم أو في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الكتاب العزيز آيات كريمات في الحث على تلاوة القرآن الكريم وقراءته: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والآية التي افتتحنا بها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رتب لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا ذكره لنا على كل حرف يقرأه القارئ من كتاب الله تعالى. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قال: قلت يا رسول الله زدني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. ما شاء الله، يعني وصية نبوية نيرة لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه وللأمة كلها من بعده رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتابع الأفكار والإضاءات التي نستضيء بها ونستنير من خلالها في مسيرة حفظ القرآن الكريم للمقبلين على ذلك. وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة من الشباب معنا في الاستوديو، نتعرف بأسمائكم للتذكير مرة أخرى.
عبد الرحمن محمد الغامدي، أحفظ ثلاثة أجزاء من كتاب الله ولله الحمد.
بارك الله فيك.
عمار السيد.
عمار
السيد.
السيد.
أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
تحفظ القرآن كاملا ما شاء الله.
عمر الجندي، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
ما شاء الله.
حمزة علي، ولله الحمد، أحفظ القرآن كاملا.
بارك الله فيكم. في هذه الحلقة نحب أن نتكلم قليلا على مسألة النسخ في الحفظ. طبعا نحن نعلم أن القرآن الكريم طبع طبعات كثيرة وفي مختلف البلدان، لكن من أراد أن يحفظ هل يسلك مسلك طبعة واحدة، يعني يأخذ طبعة واحدة يعتمد عليها في حفظه وفي ضبطه وترتيب آياته، أم له أن يأتي على الطبعات وكل يوم يحفظ بما يتيسر له؟ دعونا أولا يعني ننظر، يعني هل اعتمدت يا عبد الرحمن على مصحف واحد في الحفظ، أم أنك يعني لم تهتم بهذا الأمر؟
في البداية لم أكن أهتم بهذا كثيرا، ولكن من بعده يعني قررت يعني الحفظ من طبعة واحدة أو بنفس الترتيب. أحيانا يعني ممكن تختلف النسخة ولكن نفس الترتيب، نفس ترتيب الآيات.
نعم.
ونفس صفحاتها.
تمام. بالنسبة لك يا عمار، اعتمدت طبعة واحدة أم كان لديك يعني أريحية في هذا الموضوع؟
اعتمدت على عدة طبعات ولكن كانت على نفس الترتيب، ولكن أيضا حرصت على طبعة واحدة وذلك ساعدني كثيرا على الضبط.
نعم. إحنا لما نتكلم عن طبعة واحدة لا نقصد طبعا الألوان، إنه طبعة زخارفها خضراء وطبعة زخارفها زرقاء وطبعة، يعني هذا كله يسمى طبعة واحدة يعني، لكن نقصد في ترتيب الآيات في الصفحات هي نفس هو نفس الترتيب. نعم. ونفس التقسيم للآيات والسور.
نعم نعم.
اعتمدت ذلك طول طيب أعطينا يا عمر.
في البداية ما كان يعني هذا الشيء في بالي أبدا، كنت أي طبعة أحفظ فيها، لكن في آخر فترة، آخر تقريبا 6-7 شهور، اعتمدت على طبعة واحدة ومصحف واحد، حتى يعني مثلا الأخطاء الأشياء هاي تضع على خط بحيث لما تيجي تراجع نفس المصحف يكون معك دائما يعني.
طيب أنت تقول أنك في البداية اعتمدت أكثر من طبعة، تقصد أكثر من لون وكذا والأكثر من ترتيب مختلف؟
لا، بعضها كان أظن ترتيبها مختلف،
حتى بعضها كان في ترتيبها مختلف.
أيوة.
بعد ذلك اهتميت بطبعة واحدة
ومصحف واحد.
ومصحف واحد. نعم.
والله الحمد يعني تقريبا الطبعات كانت متشابهة زي ما قلت. نعم. إخواني يعني ممكن زي ما قلت بعض الألوان أو الزخارف هذه تختلف يعني شيء طبيعي، لكن ترتيب الآيات وهذه الأمور كانت بطبعة واحدة، وهذا زي ما قال إخواني يعني مفيد جدا يعني بعملية الحفظ وتسهيل الحفظ.
طيب يعني الآن إحنا نرى من خلال تجاربكم أن التجارب مختلفة، منكم من اعتمد على طبعة واحدة واهتم أن يكون حفظه يعني ثابتا بترتيب واحد، ومنكم من لم يهتم بالأمر يعني. طيب أنا ممكن أسألكم بطريقة أخرى حتى ننظر إلى ثمرة يعني توحيد الطبعة من عدم توحيد الطبعة. لو سألتك في بعض الآيات الكريمات، هل تستطيع أن تستذكر موضع هذه الآيات في المقدار الذي حفظته وأنت تحفظ ثلاثة أجزاء؟ هذه الأجزاء الثلاثة هل تستطيع أن تستذكر كل آية منها موجودة في أي موضع من الصفحات، على الصفحة اليمنى أو اليسرى، في الوسط، في الأعلى، في الأسفل، تستطيع أن تستذكر ذلك ولا لا تستطيع؟
للأسف لا أستطيع.
أيوة، للمقدار كاملا.
نعم.
للثلاثة الأجزاء. طيب بالنسبة لعمار؟
نعم ولله الحمد أستطيع، وذلك من ثمرة الحفاظ على طبعة واحدة يعني.
أيوة
الحمد لله.
وكذلك الحال أتوقع بالنسبة لحمزة.
نعم صحيح.
نعم.
مفيد جدا صراحة، كان موضوع الطبعة الواحدة أفاد بموضوع معرفة أماكن الآيات.
تمام جميل. يعني أي آية من كتاب الله عز وجل في القرآن أنت تعرف هي في أي صفحة من الصفحات، اليمين أو اليسار أو نحو ذلك.
لا الحمد.
بالنسبة لك؟
تقييم بشكل كبير نعم، يعني حتى هذه تفيد في استذكار آيات واستحضار، تذكر المكان فتذكر الآية.
أيوة، لكن أنت تقول إنه إلى حد كبير.
إلى حد كبير.
في البداية أنت حفظت على طبعات مختلفة، الآن أنت مركز الجهد على الحفظ بطبعة واحدة. إذن يعني كما تلاحظون أيها الأفاضل والفضليات في كل مكان، عندنا تجارب مختلفة من الشباب، ومما ينصح به جدا جدا يعني غاية النصح أن يلتزم الحافظ بنسخة واحدة من المصحف الشريف. لا نعني بنسخة يعني نسخة واحدة يحملها في كل مكان يقرأ فيه، هذا أجود ما يكون يعني، لكن لا بأس إن كان هناك يعني تعدد نسخ، لكن أن تكون على طبعة واحدة، الصفحة تبدأ من قوله تعالى كذا، نجدها في كل الطبعات التي حفظ عليها، تبدأ الصفحة من نفس هذه الآية ولها نفس الترتيب، بداية الآيات ونهايتها، بداية الصفحات ونهايتها، ترتيبها يعتمد على طبعة واحدة، لا يغير هذه الطبعة أبدا إذا أراد أن يحفظ، وحتى إذا أراد أن يقرأ. مثلا يعتمد مصحف المدينة النبوية، أو مثلا يعتمد مصحف الشمرلي، أو يعتمد مثلا مصحف النسخة الملكية في الرباط مثلا، أو يعتمد مصحف، وهكذا يأخذ المصحف ويعتمد هذه النسخة وهذه الطبعة، لا يغيرها في حفظه أبدا حتى ولا في قراءته، لأن ذلك يثبت حفظه أكثر. إذا استطاع الإنسان استذكار الآية وعلم موضعها ساعده ذلك على تلافي كثير من الأخطاء، لأن بعض مواضع التشابه في القرآن الكريم ربما يريح الإنسان في ضبط تشابهها أن يستذكر بذاكرته البصرية أين هذه الآية وأين تلك الآية. الذاكرة لها في الحقيقة ثلاثة يعني أنواع، وكلما ازدادت الحواس في عملية الحفظ كلما كان ذلك أدعى لثبات الحفظ. فمن يحفظ بالاستماع فقط على سبيل المثال يحفظ، لكن كيف لو كان يستمع ويقرأ بعينه في نفس الوقت؟ كيف لو يستمع ويقرأ ويلفظ ويكرر بلسانه؟ طيب ويكتب بيده هذه الآية؟ كلما كثرت الحواس كلما ثبت المحفوظ. فالذاكرة عندنا ثلاثة أنواع يعني نحب أن نذكرها في هذه الحلقة. لدينا الذاكرة السمعية، الذاكرة السمعية لو يعني نظرنا إلى تجربتكم أيها الشباب بالنسبة للذاكرة السمعية، كيف تكون الذاكرة السمعية؟ كيف نحفز الذاكرة السمعية في الحفظ للمساعدة على تثبيته؟ تفضل.
طبعا أنا أول ما بدأت سمعيا.
جميل.
كنت أسمع من الشيخ في يعني في المقرأ.
جميل.
ومن ثم عندما أرجع البيت يكون لدي مسجل أو شريط أو إلى آخره، فأسمع الآيات نفسها التي قرأها الشيخ.
جميل.
وأعيدها 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 يعني إلى آخر اليوم. سواء كنت أتغدى أو أتعشى، يعني كنت صغير ذاك الوقت، فسواء كنت أتعشى أتغدى يكون مسموع لدي يعني.
جميل. فهذه الذاكرة السمعية نشطت لديك بسبب كثرة الاستماع.
نعم.
بارك الله فيك. الذاكرة السمعية استفدت منها في حفظك القرآن الكريم. نعم. عمار.
نعم، هنالك بعض المقاطع في القرآن الكريم كنت دائما أستمع لشيخ، يعني كنت دائما أستمع لشيخ لمقطع واحد.
نعم.
فكنت دائما أسمع وأكرره كثيرا، يعني ممكن في 3 شهور أسمع هذا المقطع دائما.
ممكن يعني من خلال نغمة الاستماع تستطيع أن تحفظ الآيات وترتاح من بعض الإشكالات في المتشابهات التي قد تعرض لك.
نعم صحيح، حتى عندما أسمع أتذكر نغمة الشيخ في بالي، فهذا ساعدني على الضبط يعني.
أيوة ما شاء الله. فالذاكرة السمعية تحفيزها جيد من خلال الاستماع وتعين على يسر الحفظ، وكثير من الناس يعني الذاكرة السمعية تفيده كثيرا، فإذا استمع وأكثر الاستماع 10 مرات 20 مرة 50 مرة، ومن ثم بدأ عملية الحفظ، يجد أن الحفظ يتيسر له جدا. وبعض الناس لا، يعني الاستماع ليس مؤثرا كثيرا بالنسبة له، لكن عندما نتكلم على المجمل نعم كثير من الناس يستفيد من الذاكرة السمعية. لدينا أيضا الذاكرة الذهنية، الذاكرة الذهنية يعني كيف ننشط الذاكرة الذهنية يا عمر، يعني ونستفيد من الذاكرة الذهنية في تثبيت الحفظ؟
لو تذكرني بمعنى الذاكرة الذهنية نسيته.
يعني أن احنا ننشط الذهن، كيف تستطيع أن تنشط الذهن ليربط لك أكثر وأكثر مواضع الحفظ؟
في أحيان بعض المتشابهات الواحد يربطها.
جميل.
يعني مثلا هذه في سورة كذا مذكورة مرة واحدة، هذه مذكورة 4 مرات مثلا في القرآن، في سورة كذا وكذا وكذا، فالربط هذا يجعلك لما تيجي تقرأ خلاص انت عارف هذه السورة ذكر فيها هذه مرة واحدة في القرآن مذكورة في هذه السورة، فتربط الآيات والمتشابهات مع بعض فتنشط ذاكرتك.
جميل. لديك في هذه النقطة إضافة يا حمزة؟
والله زي ما قال الأخي عمر، يعني موضوع المتشابهات جدا مهم، يعني يفيدك بشكل كبير يعني في ضبط آيات القرآن. حتى كثير من أئمة يعني القرآن ألفوا يعني في موضوع المتشابهات، سواء النظم أو الكتب أو هذه الأمور.
صحيح.
هذا يدل على أهمية هذا الموضوع وفائدته الكبيرة يعني في ضبط القرآن.
إذن يعني مظهر من مظاهر تنشيط الذاكرة الذهنية مسألة العناية بالمتشابه وترتيب يعني المتشابهات وتنظيم القرائن بعضها مع بعض، النظائر بعضها مع بعض وجمعها. كذلك من وسائل تنشيط الذاكرة الذهنية التدبر، تدبر المعاني. كثير من الناس يخطئ كثير، تعال سمع يا فلان فيسمع لك، يقرأ عليك، فإذا به يخطئ يعني عشرات الأخطاء. لماذا هذه الأخطاء؟ كثير جدا من الأخطاء التي يخطئها في الجزء الذي يقرأه أو الجزئين أو نحو ذلك، سببها أنه غير مدرك للمعنى. كثير نسمع أحيانا بعض الناس وقودها الناس والحجارة يقول أعدت للمتقين. سبحان الله، يعني لو صاحي ومركز معانا ومدرك ماذا تقول، عمرك ما تخطئ هذا الخطأ وتقول لأنه في أعدت للمتقين وفي أعدت للكافرين وأنا أتشوش بينهما. لو مدرك للمعنى الناس النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذه النار أعدت للمتقين، أعوذ بالله من ذلك، نسأل الله اللطف، بل هي أعدت للكافرين. فتدبر المعاني والتفكر في المعاني التفسيرية ينشط الذهن. كذلك في التدارس فهم معاني القرآن الكريم ومعرفة التفسير وتطبيق الأحكام، الذي يقرأ القرآن وهو يهتم جدا بأن يطبق هذا وأن ينفذه، يجد أن كثير من الآيات التي ربما في البداية تلتبس عليه يجد أنها واضحة جدا لأنه أدرك معاني التفسير. الذاكرة الأولى اللي ذكرناها، الذاكرة أي ماذا سميناها؟
السمعية.
الذاكرة السمعية. الذاكرة الثانية سميناها
الذاكرة الذهنية.
الذاكرة الذهنية. لدينا أيضا الذاكرة البصرية. حمزة، الذاكرة البصرية بالنسبة لك كيف أثرت على جودة حفظك ويعني زادته إتقانا؟
والله بالنسبة للذاكرة البصرية كان مهمة جدا يعني في مسيرة حفظي، يعني زي ما ذكرنا من النقطة الأولى في بداية الحلقة إنه موضوع معرفة أماكن الآيات يفيدك حتى جدا، حتى يعني لما تنسى موضع الآية تكون تسمع أحيانا فتنسى الآية الفلانية، فممكن إنك تتذكر مثلا آية ثانية لكن تقول لا هذه في الصفحة الأخرى أو كذا، فتعرف إنه أنت يعني اللي كنت راح تقوله هذا ما هو صحيح. فهذا في موضوع يعني أماكن الآيات. نعم. مفيدة جدا يعني صراحة في موضوع يعني التسميع أو المراجعة يعني ما عندنا صار.
صحيح. فالاعتماد على الطبعة الواحدة منشط كبير للذاكرة البصرية. وطبعا يعني المصحف الشريف له كتابة خاصة، تلاحظون أنه الكلمات القرآنية أحيانا تكتب بطريقة مختلفة عن المعتاد في الإملاء، هذه الكلمات القرآنية العلم الذي يدرسها اسمه علم رسم المصحف. علم رسم المصحف لا يمكن أن يدرك إذا كان الإنسان غير منشط لبصره وهو يقرأ ومتأمل للكلمات، يجد كلمة شفعاء، كلمة البلاء أحيانا مكتوبة بالواو وفوقها همزة وليست مكتوبة على السطر، الهمزة مثلا في كلمة البلاء أو شفعاء أنباء، وينظر إلى كلمة من نبأ المرسلين فيجد أن فيها ياء، فهذا كيف يثبت في ذهنه إلا إذا كان يعتمد على بصره فيه. فالذاكرة البصرية أيضا تعين على حفظ المسائل المتعلقة بكتاب الله عز وجل ويعني رسم المصحف الشريف ونحو ذلك من المسائل التي يحتاج إليها القارئ، مواضع افتتاح السورة، مواضع اختتامها. الذي يقرأ من حفظه كأنه يقرأ القرآن يبصره أمامه، حتى إن بعض أئمة التراويح الذين يجيدون الحفظ يعني وهو واقف للصلاة يشعر أنه يقرأ القرآن يستظهره كأن ورقة المصحف أمامه في ذهنه، كأنه يقرأها نظرا وهو يقرأ عن ظهر قلب، ضبطها بجودة الحفظ والاعتماد على الطبعة الواحدة. أما الذي يعتمد طبعات متعددة يحصل عنده تشويش وبالتالي يغدو الحفظ أصعب عليه، ويعني حتى يغدو عليه كثير من المشكلات في التسميع تظهر له بسبب أنه غير ضابط للأماكن، فيبذل جهدا أكبر على ذاكرته لمحاولة الاستذكار. فهذه تقريبا أيها الأحباب هي يعني النقطة الجوهرية التي كان عليها مدار هذه الحلقة، الاعتماد على الطبعة الواحدة، تنشيط الذاكرة بأكثر من وسيلة، تنشيطها سمعيا، تنشيطها ذهنيا، تنشيطها بصريا، استخدام أكثر من حاسة، هذا كله يعين إعانة شديدة على جودة الحفظ وإتقان كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، في ختام هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ورد وجاء فيها من هذه المعلومات، ونسأل الله عز وجل أن يثبت القرآن في قلوبنا وإياكم، وأن يخلقنا بكتابه الكريم. وهذه الحلقة هي جزء من سلسلة حلقات برنامج كيف نحفظ القرآن، إن شاء الله في الحلقة القادمة نلقاكم على خير مع أفكار جديدة تحفزنا للمضي في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.